عندنا في السنة وقفنا فيها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم. وصلنا إلى باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. فقد سنده 87 عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قول تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. يبقى هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يكلم عبده في المنام، وفي إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إثبات الرؤيا وأن الرؤيا منها الصالحة التي ينتفع بها العبد، ومنها غير ذلك التي أيضا يكون فيها التحذير للعبد. فالرؤيا الصالحة يراها المؤمن نفسه أو ترى له، سواء رآها هو بنفسه أو رؤيت له. فالرؤيا الصالحة من المبشرات، الرؤيا الصالحة من المبشرات، وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة بالجنة وفي الدنيا بشريات، منها الرؤيا الصالحة. هذا مفرد من مفردات المعنى، هذا مفرد من مفردات المعنى، والبشرى قد تكون برؤيا صالحة وبغير رؤيا صالحة، لكن من البشريات في الدنيا للمسلم الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، يراها أو ترى له. والرؤيا يرحمك الله، الرؤيا لا يعمل بها في أحكام، وإنما رؤيا مبشر لك. ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته التي وردت في كتب أهل العلم، ليس كل من تراه في المنام يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرؤيا النبي على ما تراه في كتب إيه، على ما تعلمه من كتب أهل العلم على صفته صلى الله عليه وسلم. تمام. فإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فأبشر، هذه بشرى، أو ترى اطمئنانا لك أو تطمينا لك في باب من الأبواب، فإن هذا أيضا من البشريات، أو يرى لك آخر، هذه أيضا من البشريات. نعم. قال باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، في سمائه دون أرضه، هذا فيه الرد على من يقول بأن الله عز وجل في كل مكان، فأين الله في السماء؟ وأما علمه سبحانه وتعالى وإحاطته فهذه في كل مكان، وليس الله عز وجل في أرضه أو في سمائه، يعني في سمائه كظرف فتكون السماء ظرفا، أما في السماء الله في السماء أي على السماء، أو في العلو، فالسماء إما أن تطلق ويراد بها العلو، وإما أن يكون حرف الجر هنا في بمعنى إيه، بمعنى على، ولهذا في السماء لا إشكال فيها، إما على إن الحرف الجر هنا فيه بمعنى على يبقى على السماء المعروفة، وإما أننا نؤول السماء بمعنى العلو، فالعرب تقول في كل ما علاك سماء، في كل ما علاك يعني إيه سماء. قال باب ذكري ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، فهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، ويقولون بأن علو الله عز وجل على قسمين، على قسمين، علو ذات وعلو صفات. علو ذات وهو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه كما أخبر عن نفسه الرحمن على عرش استوى، فهو بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. وعلو صفات، والمراد بعلو الصفات علو القدر والشأن والقهر فعلو القدر والشأن وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم. وإنما قال أهل السنة الجماعة ذلك وذكروا قسمي العلو، علو الذات وعلو الصفات. ليه؟ ليه؟ لماذا ما اقتصروا على إثبات العلو؟ العلو مين؟ غير أهل السنة. أهل الأهواء يثبتون علو الصفات وينفون علو الذات، فيقولون نحن نثبت العلو. فإن قلت أي علو تثبتون أن الله على عرشه، يقولون حاشا لله، حاشا لله أن يكون على عرشه. نقول إذن أي علو تثبتونه؟ يقولون أنه سبحانه وتعالى علي في قدره وشأنه وقهره، أما هو ففي كل مكان، في كل مكان. وهذا كلام باطل. أما السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه. وأدلة العلو كثيرة جدا، منها ما جاء التصريح بالعلو نفسه، سبحان ربي الأعلى وهو العلي العظيم. ومنها ما جاء ببيان رفع الأعمال إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره، عروج النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء بالتصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنه ما جاء بنزول الأشياء منه ونزوله سبحانه، ينزل ربنا وهكذا. ساق سنده عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترعى قبل أحد، يعني جبل أحد والجوانية، وإني أطلعتها مكان، يعني وإني أطلعتها يوما اطلاعة، يعني ذهبت لأنظر إليها، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، أخذ الذئب منها شاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفه، يعني أغضب كما أغضبه. طبعا شاة أخذها الذئب على طول، إيه؟ فصككتها صكا، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. هي أصلا عظيمة على معاوية أن يفعل ذلك، وعليه أتى النبي يسأله، ولو ما كان لا يبالي بهذا الأمر ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، لما كونه يأتي النبي ويسأل لأنه شعر أن في نفسه شيئا. والمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. المسلم الخائف من ربه سبحانه وتعالى أول ما يفعل شيء، حتى لو ما يعرف حكم الشرعي، لو أن هذا الشيء فيه شبه يجد ذلك في قلبه، يجد ذلك إيه؟ في قلبه. لماذا؟ لأنه متعود على الحلال البين واجتناب الحرام البين، فإذا شيء فيه من شبهة أو كذا فتجد ذلك في نفسه. ولا تجده يأتي يسأل: أنا مثلا أتاجر في كذا، وأحيانا يبقى مثلا معي كذا، أنا مثلا فعلت مع زوجتي كذا، أنا فعلت مع جاري كذا، مما قد يخفى من الأمور، لكنه لا يطمئن حتى يسأل العالم عن إيه؟ عن ذلك. فالمسلم يسأل. فمعاوية رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: فصككتها صكا، لطمتها يعني على وجهها. فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله أعتقها؟ شوف سبحان الله يا إخوان، لما عظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن النبي قد تغير من هذا، إيه أعلى شيء يمكن أن يفعله يا إخوان؟ إيه ممكن أعلى شيء؟ العتق. شوف كم سيخسر هذه الأمة، ولكن ولو حتى لا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يعظمون ذلك. عند البخاري لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسأل عن أبي، أين أبي رسول الله، أين أبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذلك في وجهه، فجثى عمر على ركبتيه وقال: يا رسول الله نستغفر الله. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عند عائشة فوجد قد علقت نمرقة، فقال عائشة: فنظرت فإذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو غاضب، فقالت: يا رسول الله استغفر الله، استغفر الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فكان الصحابة يعظمون هذا ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يغضب يرى ذلك في وجهه، ولهذا كان يصعب عليهم ويشق عليهم أن يروا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن الحاكم السلمي رضي الله عنه لما رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قال: يا رسول الله اعتقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها إلي هاتها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. فهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى: جواز السؤال بأين عن الرب سبحانه وتعالى، أين الله؟ وإن أهل البدع يمنعون ذلك، يقول لا يسأل على الله بأين، لأن أين دل على المكان، والله عز وجل لا يحده مكان، وبالتالي يعتبرون جريمة السؤال بأين. طب ماذا تقول في هذا الحديث؟ وهذا الحديث حديث أين الله في عند مسلم، يقولون: لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا نأخذ به. طيب لماذا لا تأخذون به؟ لماذا؟ فبعضهم يمنعه ويقول هو ضعيف ولو جاء في مسلم، مردود ولو جاء في مسلم. ليه؟ لأن الله عز وجل ليس في أي مكان. وبعضهم يتأوله فيقول: أين بمعنى من؟ أين الله بمعنى من الله، وليس معناه أين الله. وبعضهم يرده متعسفا فيقول: هذا الحديث من رواية معاوية بن حكم السلمي، وهو صحابي لا يحسن إيه؟ لم يكن يحسن الصلاة. يشير إلى ما جاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه فتكلم فعطس رجل فقال معاوية له: يرحمك الله. ولم يكن يعلم معاوية أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة، وكان الكلام في أول الأمر يباح في الصلاة، كان الناس يتكلمون في الصلاة في أول الأمر. فلما نزل قضى الله عز وجل وقوموا لله قانتين تركوا هذا. فمعاوية ما يعرف، فلما عطس الرجل قال: يرحمك الله. قال: فرماني الناس وأبصارهم. فقلت في نفسي: وثكلى أمياه، إيه في إيه؟ فجعل الناس يضربون على أفخاذهم، أسكت يعني. فلما فرغنا من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم أنفا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فقال معاوية: أنا يا رسول الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت معلما أحسن منه قط، والله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، لأنه يعلم أن هذا ما فعل ذلك إلا خطأ، الصحابة ما يخالفون النصوص الشرعية. فقال: إنما، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمن أجل هذا رد بعضهم الحديث وقال هو من رواية معاوية بن حكم السلمي، ومعاوية بن حكم السلمي لم يكن يحسن الصلاة، لم يكن يحسن الصلاة. وهذا طعن في هذا الصحابي الجليل. لئن حصل من معاوية هذا ابن الحكم، لئن حصل من معاوية هذا يدل على أنه لا يعلم الصلاة ولا يعلم أحكام الصلاة. ثم لو افترضنا أنه لا يعلم أحكام الصلاة، لو افترضنا، وهذا طبعا كذب وافتراء، ما علاقة هذا بروايته؟ هل هذا يطعن في عدالته وعدم قبوله؟ هل رأينا واحدا يحكم على الصحابة بأن الصحابي إذا روى الحديث فإنه لا يقبل، يتهم بالكذب أو يتهم بكذا؟ أبدا، إنما الصحابي تقبل روايته، والصحابة كلهم عدول. إنما قد يروي الصحابي الحديث وقد يهم الصحابي لكن يدل عليه الروايات الأخرى على وهمه، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، والنبي ما تزوج ميمونة وهو محرم صلى الله عليه وسلم، لكن دل على هذا الوهم إيه؟ حديث أخرى، كتصريح ميمونة، كتصريح أبي رافع الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمونة. لكن ما يقال الصحابة وهم كذا أبدا. فرد هذا الحديث ففيه جواز أن يسأل عن رب سبحانه وتعالى بأين، أين الله، أين الله، والله سبحانه وتعالى على عرشه استوى، فيسأل عن الله عز وجل بأين، أين الله في السماء، أين الله في السماء، على العرش استوى. وفيه أيضا الجواب الذي لا صح غيره، وهو قول الجارية في السماء وقد أقرها النبي على ذلك قال اعتق فإنها مؤمنة، فدل هذا على أن الإيمان يقتضي أن تؤمن بأن الله عز وجل في السماء، وعليه يبطل الجواب أين الله في كل مكان، يبطل هذا الجواب، يبطل هذا الجواب، يبطل مطلقا إن قصد أن الله في كل مكان بذاته، ويبطل إطلاقا يعني حينما يطلق الجواب إذا قصد الله على عرشه بذاته وأن علمه في كل مكان، نقول حتى ولو كان إذا أجبت فقل الله عز وجل على عرشه بذاته وهو بعلمه في كل مكان، لكن ما ينبغي أن تطلق هكذا الله في كل مكان وتقصد أنه في كل مكان بعلمه، لأن هذا الإطلاق موهم، هذا الإطلاق موهم. فإن أردت أن تقول في كل مكان بعلمه قل هو في كل مكان بعلمه، لكن ما تقول هو في كل مكان وتسكت، هذا الإطلاق موهم، والمسلم ما يستعمل العبارات أو الألفاظ المجملة التي تقتضي مدحا وذما أو تقتضي أو يلزم منها معنى باطل ومعنى صحيح. الإنسان يفصل، فإن قال سئل أين الله فليقل فين؟ في السماء، فليقل في السماء. ودل هذا أيضا على دخول الرسالة فيما يجب اعتقاده، فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله فهو مؤمن. نعم، فدل هذا على إيه؟ على أن الله سبحانه وتعالى ليس في أرضه بل هو سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى كما أخبر عن نفسه في مواضع كثيرة من كتابه، وإنما هو بعلمه في كل مكان. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. قال الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه على خلق، أي اطلاعه على خلق. سقر سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال وساق الإسلامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا نفس الحديث قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وفي سياق آخر أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسترزقني فارزقه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. وفي سياق اخر: حتى يطلع الفجر. فهذه الاحاديث دلت على اثبات صفة النزول، والنزول من الصفات الفعلية او الذاتية؟ من الصفات الايه؟ وما معنى الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية يعني متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، بخلاف الصفات الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى والتي لا تنفك عنه عز وجل، كالذاتية المعنوية مثل الرحمة والقدرة، والذاتية الخبرية مثل الوجه والأصابع واليدين وغير ذلك. فهذه من الصفات الفعلية، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فدل هذا على أنها فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وهذا النزول الذي يثبته أهل السنة والجماعة إنما هو نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، نزول حقيقي. ما الذي يجعلنا نقول حقيقي يا اخوان؟ ما الذي يجعلنا نقول حقيقي؟ ما الدل على انه حقيقي؟ الرحمن وليه؟ اضافه الفعل فعله ماشي، ما اضيف فعل فاعله ولكن اؤوله مثلا، قد اؤوله يعني. ما الذي جعلنا نقول هذا حقيقي؟ ها؟ نعم، يعني نرجع إلى قاعدة الظاهر، نقول لأن الأصل في الألفاظ الظاهر، إلا إذا دل دليل يخرجه عن هذا الظاهر. ينزل ربنا ويلقى وجه ربك، بل يده مبسوطتان، يغضب الله، يحب الله، ينتقم الله، يعجب ربنا. الأصل في النصوص العمل بالظاهر، الأصل في النصوص ظواهرها، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا الظاهر. فإن دل دليل على أن الظاهر غير مراد فإننا نقول به، كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، أي السفينة تجري بأعيننا، والمعنى بمرأة منا بعناياتنا. ما الذي جعلنا نتأول هنا؟ الذي جعلنا نتأول أنه المعنى يقتضي ذلك، إذ لا تكون السفينة في عين الله حقيقة، والمعنى بمرأة منا، ولكن نثبت مع ذلك الصفة فنقول بمرأة منا بأعيننا، ما نقول بمرأة منا كما تقول الأشاعرة فقط. فإن الأشاعرة يقولون بمرأة منا ويتأولون لكن مع نفي الصفة، ولكننا نتأول مع إثبات الإيه؟ مع إثبات الصفة. فإن قال كيف تتأول وتثبت الصفة، نقول بقاعدة الإضافة التي أخذناها من قبل، وهي إضافة العين إلى الله. فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى موصوفا بأن له عينين ما صحت إضافة العينين له سبحانه وتعالى. يبقى الأصل في النصوص العمل بالإيه؟ بالظواهر، هذا هو الأصل. استوى الرحمن عرش استوى، يبقى استوى معناها على وارتفع. ينزل ربنا، يبقى ينزل ربنا. يغضب الله عز وجل، يعجب ربنا، وهكذا. فالأصل هو العمل بالظاهر، إلا إذا دل دليل على نفي هذا الإيه؟ على نفي هذا الظاهر. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة هذا نزول حقيقي، هذا غضب حقيقي، هذا انتقام حقيقي، هذا مجيء حقيقي، هذا إتيان حقيقي، وهكذا في كل صفات الله سبحانه وتعالى، فهي صفات حقيقية غير مؤولة. ولأن نبي قرأها وبينها وقالها، ولم يبين مرة أن المراد بالنزول مثلا نزول الرحمة كما تقول الأشاعرة، لماذا لم يقل النبي ولا مرة على كثرة ما قال ينزل ربنا، لماذا ما قال تنزل رحمته مرة واحدة؟ أفيكون الظاهر غير مراد؟ يكون الظاهر باطلا ويكون التأويل حقا، فيظل النبي يذكر الظاهر الباطل ولا يلمح إلى الخفي الحق، هذا مستحيل. فما جاءت السنة إلا بيانا وإيضاحا لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتبين للناس ما نزل إليه. فلو كان نزول ذو الرحمة ونبي لم يبين ولا مرة واحدة، ما كان مبينا صلى الله عليه وسلم، إنما بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه يبين الحق، لا سيما وأن الظاهرة عندهم غير مراد، إن الظاهر باطل. لو قلت نزول حقيقي قالوا هذا الكلام باطل، إذن الظاهر باطل عندكم، ويبقى النبي على الظاهر إلى أن مات، ثم يتوالى الصحابة أو يلي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الباطل، ولا يفسرون مرة واحدة بأن المراد بالنزول هو نزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الملك أو غير ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك التابعون فيتممون منظومة هذه الجريمة، هذا مستحيل أبدا، هذا مستحيل. إذن الأصل إيه؟ العمل بالظاهر، إلا إذا ورد دليل يخرج عن الإيه؟ عن الظاهر. فهذا نزول حقيقي إلى السماء الدنيا. قد يقول القائل إنما دفعهم إلى التأويل أنه مقتضى أن ينزل إلى السماء الدنيا أنه تحيط به سماؤه. نقول هذا المقتضي الذي تقوله أنت، هذا الاقتضاء في المخلوق ولا في الخالق؟ حينما نقول ينزل فلان من الدور السادس إلى الأرض، فإننا نعلم أن السادس قد خلى منه، وأن الأرضية دور الأرض قد أحاط به وحازه وصار ظرفا له. هذا إنما يكون فين؟ في المخلوق. فلما مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه في الذهن ولم يفرقوا بين نزول الله وخالقه والمخلوق بين نزول الخالق والمخلوق قالوا إذن ينفى حقيقة النزول لأن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته ونقول تنزل رحمته. يبقى الذي منعهم أن يقولوا بظاهر الصفة هنا هو أنهم ألحقوا المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق وتصوروا أن نزول الخالق إلى السماء الدنيا هو كنزول المخلوق إلى ما تحته وهذا منهم تمثيل. فهؤلاء مثلوا أولا ثم بعد ذلك عطلوا الصفة الحقيقية مؤولين ولهذا المحرفة معطلة فهم يعطلون يعطلوا الصفة الحقيقية وإن قالوا نؤمن بالنزول ولكن معنى نزول عندهم هو نزول الرحمة فهم عطلوا الصفة الحقيقية وهي النزول الحقيقي. فهؤلاء معطلة ولهذا الجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والأشاعرة معطلة والممثلة معطلة والمعطلة ممثلة فكل فلك واحد. الممثلة معطلة لماذا؟ لأنهم عطلوا المعنى الحقيقي فجعلوا نزول الله كنزول خلقه جعلوا يديه كأيدي خلقه جعلوا وجهه كوجه المخلوق وهكذا فعطلوا الحقيقة. والمعطلة مثلوا لأنهم ما عطلوا صفة الوجه ولا السمع ولا البصر إلا لما قام في أذهانهم أن الخالق مقتضى إثبات الصفة له يلحق بالمخلوق وعليه فلا يليق أن يكون المخلوق كالخالق فعطلوا صفات لأنهم زعموا أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل وهذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أهل السنة الجماعة يقولون ذاك معترك كله لا ينبغي للعقول أن تدخل إليه أبدا لأن القول في الذات في الصفات كالقول في الذات فإذا قيل كيف ينزل فقل كيف هو كيف استوى قل كيف هو فينزل ربنا كما أخبر النبي نزولا حقيقيا لكن لا ندري كيفيته مع اعتقادنا وإيماننا إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته نجزم بهذا. يعني ما يقول لك واحد الله حينما ينزل سبحانه وتعالى السماء الدنيا هل تحيط بالسماء أو لا تحيط فتقول الله أعلم أفوض ذلك لا اجزم بأن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته لكن كيفية ذلك ما هي الله أعلم به. فالله كما أخبر عن نفسه على عرشه استوى والله ينزل الله على عرشه كما أخبر عن نفسه والله يأتي لفصل القضاء الله على عرشه كما أخبر نفسه والله يضع قدمه في النار فينذب بعضها إلى بعض كل ذلك كيف تقول كيف يكون في السماء وكيف يكون يقضي بين عباده. نقول إنما صعب ذلك عندك لما أنك تصورت المخلوق في ذلك كيف أكون في دسوق وفي بيلة كيف أكون في دسوق وأنا أقضي الآن بنفسي بيلة تقول كذا فهذا مستحيل وعليه أنت هنا ولكن أمرك في بيلة فقد نبهت أنه لا يدخل أحد بيت فحينما تريد بيتي الآن فيمنعك الناس تقول هشام منعني أقول يا أخي أنا في دسوق كيف أمنعك تقول إنما منعتني بأمرك نبهت على من هناك أن يمنع فأنت الذي منعتني كما أنك تقول الآن مثلا الرئيس هو الذي فعل ذلك أي فعل بأمره أي فعل بإيه بأمره ولهذا كل مصيبة تجعل على الآمر تجعل على الايه على الامر فالامر باعتباره امر فينسب اليه الايه ينسب اليه الفعل فنسب النزول حقيقة الى السماء الدنيا مفوضين كيفية ذلك جازمين بان القول في الصفات كالقول في الايه في الذات كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه القاعدة في التدمرية وفي الحموية ان القول في الذات في الصفات هي القول في الذات لأنك لا تدري عن كيفية الذات فبالتالي لا تدري عن كيفية الصفات. وساق بسنده عن القاسم بن محمد عن عمه أو عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. الحديث صحيح بطرقه، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة نصف من شعبان فيغفر له الأرض إلا مشرك أو مشاحن. وفي طريق آخر عن أبي ثعلبة أو حديث آخر عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة نصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر المؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم. وأيضا حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه أو يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن أو مشاحن. فدل هذا على إيه؟ دل هذا على أن ليلة النصف من شعبان إنما تختص بهذا، تختص بنزول بأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيها لكل عبد إلا رجل في قلبه شحناء أو مشرك بالله تبارك وتعالى. أما المشرك فيمنعه شركه، لأن الشرك من أكبر الموانع، والشرك يمنع مطلقا، منعا مطلقا، منع ما يجعل العبد تحت المشيئة، إنما الشرك يمنع الرحمة ويمنع الخروج من النار، فيكون صاحبه مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشحناء فتمنع الفضل في هذه الليلة، تمنع الفضل النازل في هذه الليلة، لكن ليس يعني ذلك أنه كافر أو أنه خارج من ملة الإسلام، أو أن المشاحن لو دخل النار يخلد فيها. لا، هذه معاصي، هذه المعاصي قد تكون شؤما على الإنسان فيحرم من رحمة الله سبحانه وتعالى في مواضع، في مسائل، في بعض الأحيان. أما الشرك فإنه يمنع فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى مطلقا، أما المعاصي تمنع منعا ناقصا بس، تنقص هذا. وقد تمنع الفضل في هذا الباب، في هذا الموضع، في هذا الحال، في هذه الكلمة، في كذا في كذا إلى آخره. لكن الشرك يمنع منعا إيه؟ عاما مطلقا، ما ينال الإنسان أي رحمة مع الشرك أبدا. ولهذا قال سبحانه ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. منعت الدعاء. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فدل هذا على أن الشرك حاجب لكل خير. أما المعاصي فتحجب حجب نقصان، يعني كأننا نقول عندنا حجب حرمان وحجب نقصان. أما الشرك والكفر يمنع إيه؟ يحجب حجب إيه؟ حرمان. وأما المعاصي فتحجب حجب إيه؟ فإذا زال المانع فالعم لا يرث مع الابن، يمنعه الابن، فالابن إذا لم يكن موجودا ورث العم، والعم يمنع ابن العم، فإن لم يكن العم موجودا ورث ابن العم، يبقى هذا حجب إيه؟ حجب نقصان. نعم، هذا هنا حرمان. والنقصان مثاله إيه؟ مثاله في الأم، فإن وجد الأخ ورثت الثلث، إن وجد الجمع ترث السدس، مع الزوج يأخذ الباقي، مع أن الإخوة لا يرثون مع الأب، لكن جوم كده، جوم شؤما على الأم، فالجمع من الإخوة حرمها من أن تأخذ الثلث، فأخذت السدس والباقي، فكان الإخوة بركة على مين؟ على الأب، وكانوا شؤما على مين؟ على الأم، مع أنهم ما يرثون. نعم، فالمعاصي شؤم ولا شك، فالمعاصي شؤم، كم من الفضائل وكم من الخيرات تحجب عن الإنسان بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. ولهذا أول ما يجب على الإنسان إذا وقع في معصية التوبة، التوبة واجبة على الفور، لأن بقاء المعاصي يحجب فضل الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن هذه الليلة فيها تلك الفضيلة، وهي مغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده، إلا أن يكون عبد بينه وبين أخيه شحناء، أو يكون عبد مشرك، وهذا ظل أيضا على خطورة الشحناء والبغضاء. والشحناء هذه إما أن تكون بسبب دنيوي وإما أن تكون بسبب ديني. فأنا بيني وبين محمد، بيني وبين علي، بيني وبين إبراهيم، بيني وبينه شحناء بسبب الدين، فأنا هجرته، خاصمته، قاطعته من أجل الدين، وتوافرت شروط الهجر. فإذا كانت ليلة النصف من شعبان أحرم أنا وهو أم يحرم هو؟ إذا كان بسبب شرعي ديني فلا يكون الحرمان، لأنك وافقت الشرع في الهجر، وافقت الشرع في الهجر. أما إذا كانت الشحناء والمقاطعة من أجل دنيا فإنه يأتيك ما يأتيك من هذا الحرمان. طب أنا بصلي، ده أنا بصلي العشاء ونايم وهصلي الفجر، نقول طيب أحد ما هل الله عز وجل حرمك أجر صلاة العشاء؟ لا. أجر صلاة الفجر؟ لا. وما حرمك إيه؟ حرمني ذكر فضل في تلك الليلة بسبب شحنائي. نعم أنت تستحق ذلك، هذا فضل الله سبحانه وتعالى الذي ينزله بشرطه، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في تحصيل الأجر. فهذا عندك مانع، المانع ما هو؟ المانع الشحناء، المانع الشحناء. هذا الشحناء مانع في هذا الفضل المخصوص وهو فضل هذه الليلة، لكن صلاتك العشاء، صلاتك الفجر، أجرك موجود. تصدقت صدقة يوم 15 فصدقة مقبولة، لكن الفضل الخاص ومغفرة الله سبحانه وتعالى لكل عبادي في هذا فإنك تحرم من إيه؟ من هذا. فإما إذن أن تكون هذه الشحناء والبغضاء بسبب دين، فإن من تمام الإيمان البغض في الله والحب في الله والولاء في الله والبراء في الله. فلهذا العبد ما يحرم بوجود هذا المانع، لأن هذا المانع لأنه لم يكن مانعا وإنما وجد بسبب شرعي. وإذا أوجد الإنسان الشيء على وجه مشروع فإنه لا يأثم ولا يحاسب. أنا يا أخي قتلتك، أنا قاضي وحكمت بالقتل وقتلت بهذا، وأنا الذي أمسكت السيف وأقمت فيك الحد، تقول لي كيف تقتل مسلما؟ أقول هذا على وجه مشروع، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، وأنت قد زنيت وأنا قمت فرجمت، أو أنت قتلت فقمت فقطعت رقبتك، أو رجل صال عليك فدفعته فلم يندفع إلا بالقتل. فهل يقال فيك أنت الآن كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه؟ نعم كل المسلم على المسلم حرام، لكن هنا كان دمه بإيه؟ بالنص. يبقى ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب بابين: باب في تحريم الهجر والمقاطعة، ولا حد للمسلم أن يهجر خاف فوق ثلاث، واللي بعده باب في الهجر والمقاطعة في حديث مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. كيف التوفيق بين البابين؟ الباب الأول إذا كانت المقاطعة لدنيا، والباب الثاني إذا كانت لدين. لدين فيبقى إذا كان هذه الشحناء وهذا البغض في الله، رجل مبتدع، رجل يحرف في دين الله سبحانه وتعالى، رجل عاصي ما يمتنع عن المعاصي إلا بالهجر، فهجرته أنا، فحينئذ لا لوم علي. الفائدة التي بعد ذلك أن هذا الفضل الوارد في تلك الليلة لا يقتضي اختصاص الليلة بنوع عبادة. الفضل هذا الوارد في هذه الليلة لا يقتضي اختصاص الليلة بنوع عبادة. فأقول مثلا الليلة هذه لا أقومها من، أو أنا كان عادتي أن أقوم بإحدى عشرة ركعة ساعتين مثلا، فأقول لا أنا هقوم بإيه؟ أقوم الليلة من العشاء إلى الفجر إلى الصبح، دي ليلة مباركة. هذه بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه خصها بمزيد قيام. طب أنا ما أقوم الليل وقمت هذه الليلة وقلت في كل ليلة أنا إنما هذه الليلة، قلت لا لا أنا لن أنام هذه الليلة، أنا سأبقى حارس هذه الليلة، سأبقى حارس هذه الليلة، واخد بالك؟ فهنا اختصصتها بقيام. فليلة شعبان نصف شعبان لا تختص بقيام ولا مزيد قيام ولا إحداث عبادة أو نوع عبادة جديد، إنما يقوم العبد كما كان يقوم في كل إيه؟ في كل ليلة، ولا نهارها بعبادة، ولا نهار الخامس عشر بعبادة كصيام كما يعتاده الناس اليوم. فغاية ما ورد في الخامس عشر من شعبان إنما هو إيه؟ في ليلتها وفي يومها. غاية ما ورد هو فضيلة هذه الليلة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده فيها إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء أو هو رجل مشرك. أما مزيد قيام ما في، أما في نهار الخامس فليس يرد فيه فضل خاص. فإن قال قائل لكن يقولون بأن هذا اليوم هو يوم تحويل القبلة، الخامس عشر من شعبان هو يوم تحويل الايه؟ القبلة. نقول وبعدين، فقل لابد أن نميز هذا اليوم ونحتفل به بصيامه أو غير ذلك حتى نميز هذا الحدث بين الناس ونعلم الناس قيمة هذا الحدث الذي ترتب عليه تحول من بيت المقدس إلى القبلة، إلى الكعبة التي صارت قبلتنا وتحتها نتوحد وإليها نتجه. نقول هذا مردود عليه. أولا أن القبلة تحولت خامس عشر من شعبان فهذا لا يجزم به، فقد جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة قال فبقينا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى القبلة. إذن هنا شك، ستة عشر شهرا أو إيه أو سبعة عشر شهر، فلا يجزم بالشهر فضلا عن اليوم. هذه واحدة. الأمر الثاني، لو افترضنا أن هذا اليوم فعلا حولت فيه القبلة فإن العبادة فيه وإحداث العبادة فيه يحتاج إلى دليل آخر. الوحي نزل على النبي في يوم معين، هل اقتضى نزول الوحي؟ هذا أعظم من تحويل القبلة، فتحويل القبلة فرع عن نزول الوحي. فهل عرف الصحابة ذلك اليوم فصاموا أو صلوا فيه مزيد الصلاة أو أتوا المكان حتى الذي نزل فيه الوحي فكانوا يتعبدون الله فيه؟ فلا المكان أتاه النبي ولا الصحابة ولا الزمان رفع النبي والصحابة قدره فخصوه بعبادة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم بدر، فهل احتفلوا بهذا؟ أبدا. إنما الاحتفالات بهذه المناسبات شيء أحدثه أهل البدع والأهواء في أمة الإسلام، وهذا يفقد رصيد أمة الإسلام شيئا فشيئا، زي مولد النبي اللي احنا نعيش هذه الأزمان والناس يحتفلون فيه والحلوى الحمراء والبيضاء وغير ذلك من هذه المظاهر التي تكون في دنيا الناس. هذه بدعة، بدعة منكرة، ما عرفها لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون. وحتى لو جزمنا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع، لأن هذا فيه خلاف، نحن نجزم أن النبي ولد يوم الاثنين. يوم الاثنين نعم، لأن النبي قال وذاك يوم ولدت فيه. أما يوم 12 ربيع في خلاف بين أهل العلم. ولنفترض إن يوم الثاني من عشر من ربيع هو مولده صلى الله عليه وسلم، فهل احتفل به أو احتفى به أو خصه الصحابة بنوع من العبادة؟ لا، إذن لا يجوز ذلك، وهذا من الإحداث والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فضيلة ليلة نصف من شعبان لا تقتضي إحداث عبادة، ولا لو ثبت أن القبلة تحولت من خمس من عشر فإن هذا لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي صياما، إنما نقتصر على الوارد وهو الدعاء في هذه الليلة وقيامها كما يقومها الإنسان، ويستحضر هذا المعنى فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بقلب خاشع، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشمله بتلك المغفرة العظيمة. نعم.
هل حجم نزول في ليلة النصر شعبان طوال الليل ولا في
الليل؟ الإيه؟
هل حجم نزول في ليلة النصر؟ طول الليل ولا الثلث الأخير؟
الوارد هنا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف، ينزل ربنا ليلة النصف، إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى خلقه. قال أيضا في حديث الآخر طلع الله خلقه ليلة النصف من شعبان، يعني لم يرد الثلث أو فهذه الحديث، فلعل ذلك على شأن كل ليلة، والقيام أصلا أو نزول في كل ليلة ورد الثلث ورد النصف ورد الثلثان. نعم.
المغفرة للكبائر
الإيه؟
المغفرة
هنا الذي يظهر أنها للصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لابد لها من توبة، لابد لها من توبة، لكن العبد لو استحضر هذا المعنى وتاب واستغفر الله عز وجل من كل ذنب فإن الله يغفر له، إلا إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوقين فيتخلص منها. طيب لو واحد يقوم كل ليلة ليالي ثم جاء في هذا اليوم يعني قال أنا أستعد لأنه قد يوجد مانع وهو ظلمي لأخي مثلا أو أخذت منه حقا، فيأتي يوم الرابع عشر ويتخلص من الحقوق حتى يدخل على ليلة الخامس عشر وقد يعني تخلص من كل الحقوق ليكون أهلا أن يغفر له، هل نقول دي تدخل في البدعة إنه بيتخلص من الحقوق في هذا اليوم تدخل في حد البدعة ويبقى ده إحداث؟
لا تدخل.
ها؟ طيب هو ليه أخرها إلى يوم الرابع عشر؟ ها؟ نعم. الثالث عشر يبتغي وجه الله والثاني عشر، لكن هو الآن يعني هو بمناسبة هذه الليلة قال أنا إيه أتخلص. طيب حتى لا يحرم وأوجد مثل هذا التخلص هل نعتبر هذه بدعة كإحداث عبادة؟ إذا
اعتدنا شيخنا كل سنة مثلا، إذا اعتدت كل سنة في الوقت ده يتخلص من ظروف السنة يبقى أحداث
بدعة. نعم نقول هذا ليس إحداث لعبادة، ليس إحداث لعبادة، وإنما هذا تخلص من حق، والتخلص من حق ليس له زمن معين، التخلص من حق ليس له زمن معين، التخلص من الحق ليلا نهارا في شعبان في رمضان في أي وقت، والمسلم يحاسب نفسه كل وقت، وأحرى ما يحاسب المسلم نفسه فيه تحري الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، يعني أنا الآن رايح عمرة أو رايح حج فيتأكد علي التحري أكثر حتى يكون زادي من حلال وراحلتي من حلال ونفقتي من حلال، فهذا أدعى أن يستجاب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يخرج في سفره يمد يديه إلى السماء يكرر الإلحاح يا رب يا رب يا رب أشعث أغبر، كل هذه أسباب تقتضي أن يجيب الله الدعاء، السفر التعب والنصب رفع اليدين الإلحاح في الدعاء، ولكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي من الحرام فأنا يستجاب له. فيبقى الإنسان إذا خرج إلى سفر وكذا فإنه يتحرى مزيد تحري، يكون عنده مزيد تحري، فهذا لا يكون إيه بدعة، لأن البدعة ما حدها؟ البدعة إحداث، البدعة إحداث، فهي طريقة تضاهي مخترعة في الدين تضاهي الشرعي. طيب لعلنا نقف عند باب ذكر الكلام والصوت. نعم. ما ايه؟ كيف يعني متسبب؟ حتى لو بدأ المسلم قال النبي خيره من الذي يبدأ بالسلام في الدنيا. ليس فيه هناك رخصة أكثر من ثلاثة أيام، ليس أكثر من ثلاثة أيام حتى لو الثاني هو الذي يتسبب، خيره من الذي يبدأ بالسلام، لكن يسلم عليه، مش لازم يعامله مؤكلة أو مشاربة. نعم
يستدل
بيه عن الامتحان عند الحاجة. نعم يستدل بيه الامتحان عند الحاجة. نعم
واشتراط اللي مات لعبتها شنية اشتراط ولا اشتراط
ليه
اشتراط اللي مات لعبتها مستوى عندما تنام هل اشتراط اللي مات لعبتها؟
والله هذه محل نظر، محل نظر، والذي يظهر هو هذا. يقول السائل نزلت مسابقة في مطروح فليجوز لي أن أغير محل الإقامة للتوظيف هناك أم لا؟ إذا كنت تغير المحل وتقيم هناك بالفعل، يعني تروح تقيم هناك بالفعل وأنت محتاج هذه الوظيفة فلا بأس، أما تغير تأخذ الوظيفة وبعدين ترجع مرة ثانية فهذا من التحايل. يقول السائل ماذا تقولون في الرأي الذي يقول بأن أبوي النبي ومن مات قبل بعثة النبي من العرب هم من أهل الفترة، محتجين بذلك الحديث الوارد بأن النبي قال الرجل أبي إن أبي وأباك في النار يتعارض مع صريح القرآن كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقول الله وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير وغيرها صريح في القرآن، أن الحديث الذي ورد في عدم إذن تعالى بصفة الأم ليس فيه دل صريح على أنهم كفار، كيف يعني؟ وأنه يشترط لكي يحكم على المراد بأنه كافر، المراد يعني على المراد بأنه كافر أن تأتيه نظارة ثم يأبى، من كلام كتير حاصله، مش هقول مش فاهمين سؤال غير، هنقول حاصله، حاصل هذا أنه الذين ما أتاهم نذير هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وأما من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبي وأباك في النار فهذا من إطلاع الله سبحانه وتعالى عليه أنهم في النار، بمعنى أنهم يمتحنون ولا ينجحون، فهذا بوحي، هذا بوحي. نعم وبهذا تجتمع النصوص، وما كنا معذبين بنا حتى نبعث رسولا وهكذا ما أتوا من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، وبين نصوص الامتحان، لكن هذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد أخبر عن امرأة حبست كذا، وأخبر عن عمرو بن لحي، وأخبر أطلعه الله سبحانه وتعالى على كل هذا. يقول هناك بعض الإخوة الذين ينتمون إلى الأحزاب يريد أن أنضم إليهم ومصادف الانتخابات القادمة بحجة عدم التفرق، هم عاملين زي نكمل الأول وأن نكون مجتمعين على أمر واحد، فالرجاء أن تنصحوا لنا. هم بيطلعوا شعار كل مرحلة، عارفين زي عناوين الجمعة دي، جمعة الغضب دي، جمعة الكرت الأحمر دي، جمعة مش عارف ايه، فهو مع كل حدث دي احنا عايزين الشريعة، وبعدين مرة تانية احنا عايزين نبقى قلب واحد، وبعدين مرة ثالثة احنا عايزين نواجه مش عارف ايه، وكل هذا إنما هو تزييف، ولا يراد من وغيرك لا شريعة ولا أمة الجسد الواحد ولا غير، ولو كانوا حريصين على أمة الجسد الواحد ما تفرقوا ولا تحزبوا ولا تبعوا منهج الأنبياء والمرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وما كانوا شيئا، لو حرصين على هذا، فإن حرصوا على التوحد مع اختلاف المعتقدات والمناهج فذاك الباطل بعين، قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما فيش حاجة مجنسة كده، ما فيش حاجة مجنسة بين الحق والضلال، الأمور قسمان حق وباطل، إن لم يكن الحق فالباطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال، ما ذكر الله رتبة بينهما، ما ذكر الله رتبة بينهم بين حق الايه وبين حق وبين الباطل، فدعوكم من هذا، كانوا يقولون احنا لابد ان يكون لنا وكذا وندخل حتى تمام، يعني هذه الاحزاب احزاب طريقه بس كده عشان من اجل الشريعه، فين الشريعه؟ فين الحديث عن الشريعه اصلا؟ الحديث نفسه عن الشريعة، فهم الحديث عن الشريعة. ثم صار الحزب حزبين وثلاثة وأربعة. أنا كل يوم دلوقتي بأطلع على حزب جديد سلفي، حزب سلفي جديد جديد. طيب لو لماذا لماذا؟ ولك أستطيع يعني مش مشكلة ما نبقى احنا مجموعة، ننزل احنا مجموعة يبقى احسن من حزب واحد. نعم، لو انتوا كده قاعدين على ترابيزة وبتاكلوا مع بعض وقلتوا يلا نعمل، انت يا فلان نعمل لك حزب، انت فلان نعمل لك حزب، ما انكم تردون يرد بعضكم على بعض ويسب بعضكم بعضا، ولكن هذا فقط تبرير وتمرير للأتباع حتى لا يظن الأتباع بهم شرا، لكنها النتن، لكنه النتن الذي أخبر عنه النبي دعوة، فإنها منتنة أبي دعوة الجهلية وأنا بين أظهركم، واخد بالك؟ فلا تزداد هذه الأحزاب ولا تلد إلا باطلا يوما بعد يوم. وأما الشريعة، فين الشريعة؟ رئيسهم الذي يقول الشريعة والذي كان يكفر منذ 30 سنة بالقوانين الوضعية، لأن السيادة للشعب كان يقول هذا الدستور باطل، دستور كفري. ليه؟ لأنه منصوص في الدستور إنه السيادة للشعب، وهذا يتنافى مع سيادة الله عز وجل. قال تعالى إن الحكم إلا لله. أسمعه منذ أيام ماذا يقول، لما صار هو الذي يضع الدستور وصار على رأس هذا، صار يقول ما في إشكال يعني في مادة السيادة للشعب. السيادة للشعب تساوي قول النبي أنا سيد ولد آدم، يجوز أصلا أن يطلق على الشعب على الشخص سيد عادي. وبعدين احنا لما جينا نقول لهم يا جماعة نكتب السيادة لله، قال لك يا عم انت بتتكلم في ايه، ده دي مسلمة، هي دي حاجة عايزة كتابة اصلا، دي حاجة مش عايزة كتاب. فالناس يعني مش هم قصدهم ان شعب مصر مش عبيد لحد يعني، انما حد ما فيش سيادة. وبعدين الديمقراطية مش اصل الديمقراطية انا ملهاش لفظ واحد او تعريف واحد او تكييف واحد نقدر نحكم عليه. اتحداكم لو جبتوا لي معنى واحد وعليه الديمقراطية ترجع الى كل بلد على حسب معناها. وبعدين مادة الحريات وان حرية الاعتقاد والكلام من ده، لا لا لا، اصل ده مرتبط بقيم المجتمع، وقيم المجتمع مرتبطة بالمادة التانية. يبقى خلاص الحمد لله دلوقتي ما عادش عندنا اي حاجة خالص، بقى دلوقتي دستور تمام التمام، بقى مية مية خلاص. لا عاد سيادة للشعب مشكلة، ولا عاد ديمقراطية مشكلة، ولا عاد حريات مشكلة، ولا غير. فما زالوا يضحكون عليكم شيئا فشيئا. فالرجل المسلم العالم بدينه البصير بالنصوص الشرعي العالم بمنهج السلف ما يجعل عقله مداسا يلبسه الواحد بعد الواحد ويضيق المقاس. واحد يلبسه 45 يبقى مقاسه 45، 42 يبقى 42. لا يا أخي انأ بنفسك، هذا ما يضحك عليك الناس، انأ بنفسك.
معنى
المادة المفسرة، المعنى بطن الشعر. عارف زمان لما كنا بنضحك مع بعض خدنا من ايه؟ كان الجماعة المدرسين زمان يدرسونا كده والمعنى في بطن الشعر. فاحنا عملنا كده نقعد نضحك مع بعض والمعنى في بطن الشعر، يعني ما تسألش، واخد بالك؟ فهو عايز يقول لك كده المعنى المفسرة هي كلها زي بعضها، قواعد كلية، مبادئ عامة كلها واحد. يعني مش الإسلام، يعني مش الإسلام، يعني مش أحكام الشريعة، بس هو بينتقل من مبادئ عامة إلى قواعد كلية. ودمتم مذاهب أهل السنة، هو أهل السنة مذاهب، أهل السنة مذاهب مش مذاهب، واخد بالك؟ فلهذا طيب لو قالوا المذاهب يعني المذاهب الأربعة، نقول في مذاهب أربعة ترى الديمقراطية، طب وبالتالي نبطل، يلا هل تستطيعون إبطال الدستور الآن بعد ما وقعتم عليه بمذاهب أهل السنة؟ أهل السنة جماعة يرون الديمقراطية؟ أهل السنة جماعة يرون حرية الاعتقاد وحرية كذا؟ أهل السنة جماعة يرون أن حاكم البلاد لا يشترط فيه الإسلام؟ اللي بيحكمنا ما في كلمة واحدة، مذاهب أهل السنة لا تضع لفظ الجلالة الله في دستور 230 مادة؟ مذاهب أهل السنة لا تضع صلى الله عليه وسلم في دستور 230 في مادة؟ مذاهب أهل السنة الجماعة لا تضع قال الله قال رسوله مرة؟ مذاهب أهل السنة والجماعة تجعل المرأة كالرجل؟ مذاهب أهل السنة والجماعة تجعل النصراني كالمسلم؟ مذاهب أهل السنة ما حتى لو قالوا على مذهب الإمام المبجل الإمام، حتى ولو قالوا على مذهب رسول الله، إيه رأيك بقى؟ حتى ولو قالوا على مذهب رسول الله ليه؟ ليه؟ لأن العبرة بالواقع. وإلا كل يدعي وصم بلا إله. هو الجهمية قالوا إحنا مخالفين الرسول ومع ذلك ما قبلنا منهجهم. هم الأشاعرة قالوا إحنا مخالفين الرسول ومع ذلك ما قبلنا منهجهم. هو الصوفية بيقولوا إحنا مخالفين الرسول ومع ذلك لم نقبل منهجهم. هو الروافد قالوا إحنا مخالفين الرسول ومع ذلك لم نقبل منهجهم. لأن العبرة بالإيه؟ العبرة بالواقع والمنهج. فيا شباب دعونا من هذا بقى، نغلق هذا الباب بالضبط والمفتاح. خلاص، هذا ملخص صندوق طبع عليك المحذر. الصندوق دوت بس هو اكبر شويه بقى، زي الصندوق دوت تحط عليه كده حكم الجاهليه. فتحوا لي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله افلا استخرجت السحر، السحر موجود يا رسول الله، افلا استخرجته؟ قال اذا اكره ان افتح على الناس ايه باب شر. خلاص احنا نبطل مكان. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. خلاص، وهذا السحر يبطل مكان بالرقي. الحمد لله، اذا كان الرقي قوي يبطل السحر مكان. خلاص ما في داعي استخراجها. بس لما رسول ما فتحت؟ قال لا، كرهت ان افتح الناس باب شر. فده كده اسمه حكم الجاهلي. يحطوا لك بقى جنب الاسلام مش عارف الايه، دي اسمها خطوات الشيطان. زي ايه؟ زي الفن رساله كده. الفن رساله، الكوره رفعه للبلد، الرقص مهنه شريفه هتمدي ده للناس، يعني اي حاجه. خد بالك النهارده اللي بيشرب خمر ودخان تيجي تقول له، يقول لك يا عم شيخ والله ما انتش واخد بالك اعصابي، والله يا شيخ ده انا الضنك ما اعلمه الا بس ادعي لي. يبقى هو بيشرب عشان ايه؟ حيز ينسى. راجل مراته سابته، ولا راجل مراسه اخوه ظلمه في المراس، يعمل ايه؟ يشرب خمر. خد بالك، فده عنده تبرير، عنده تبرير. كل واحد عنده تبرير. ابليس نفسه لما عصى الله سبحانه ولم يكن الامر بواسطه، لما عصى الله عز وجل قال خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ فاذا كان كل تبرير هيصلح، يعني اذا كان عندك المساله كلها الان، زي الان انا اقول لك انا داعيه سلفي ودرس لك منهج الخوارج او درس لك منهج اذا كان كلمه سلفي تنفع معاك بغض النظر عما اقوله. انا الان هقول يا جماعه بسم الله انا سلفي، انا سلفي، انا سلفي، ثلاث مرات، وعقب كل درس اقول انا سلفي 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 ثلاث مرات، وانا ادرسك منهج الشيعه يشفع لي هذا؟ خلاص يا اخي. ولكن هي سذاجه الناس وسطحيه الناس واستغلال هذا والمتاجره بالدين. فان الاوراق عندنا 100 ورقه لكل مرحله ايه؟ ورقه. فمساله ايه؟ القضية بحجه عدم التفرق، تخبات بحجة عدم التفرق. طب عدم التفرق ما فيش أحزاب، إذا كنتم أنتم متفرقين هل استطعتم يا سلفيون، مش شعب مصر، هل استطعتم أنتم يا أصحاب المنهج الواحد أن تحافظوا على حزب واحد؟ هل استطعتم يا إسلاميون أن تدخلوا بحزب واحد؟ طب أتحداكم لو تدخلوا بحزب واحد. فإذا ما أمكن الجمع بين الأحزاب التي تدعي الإسلام فكيف بمن يدعي الإسلام مع من لا يدعيه؟ يبقى ده كذب. ما هي الكيفية الصحيحة لمذكرة كتاب من الكتب؟ فإني أذكر كثيرا ولا أتذكر المعلومة. إحنا حاطين طريقة طيبة جدا للاستفادة من أي كتاب في المذاكرة، الطريقة اللي هي السداسية، إنك أي كتاب بتطلعه في ستة عناصر: المصطلحات، التقاسيم والفروق، القواعد العلمية، الاستشكالات العلمية، المسائل العلمية، التراجم، اعلام، بلدان، فرق. يبقى ده اي كتاب هتذكره بهذه الايه؟ الطريقه. لا بقى تجينا بقى بيها لو تقعد عشان تاخد دي حاجات خاصه بقى، يعني بنديها لك بس كده. اما انا بقولها بسرعه عشان ما اقولهاش تاني، اصل دي حاجات صراحه يعني انا بغار على الطلاب عندنا شويه. يبقى الطالب اللي قاعد بقى ياخدها، والطالب الطيار كده اللي عاوز يمشي مظبوط وياخد كتاب ويذاكره ونناقشه فيه، ندي له الطريقة السداسية هذه. طيب يقول ما حكم، طيب نفس السؤال، يقول لك ما حكم الدين مش عارف ايه في الأحزاب اذا كانت مقصد الدفاع عن الدين؟ دافع عن الدين بالدين، لا دافع عن الدين بالبدع. الدين ما يدافع عنه بالبدع، الدين يدافع عنه بالدين. ان كانت الأحزاب من الدين دافع عن الدين بها. يقول كيف يكون الرجل عزل عن امرأته وبعد ذلك تحمل؟ لا، هو مش ان يعزل فتحمل مع عدم وجود المنية، لا، يعني مهما يحرص قد اذا قدر الله شيئا قدر اندفاعة لا تملكها، قدر الله سبحانه وتعالى شيئا ما تشعر به. نعم.
هل الخروج في مذاكرة تأييد قرارات الرئيس يجوز؟ لا، ما يجوز. طيب إذا كان الرئيس يقول خروجه لتأييدي، نقول هذه معصية. يقول وقت النزول، في نزول الحق سبحانه وتعالى يختلف من بلد إلى بلد، فكيف الجمع؟ كيف الجمع؟ هذا أصلا سؤال لا يطرح. أنت انظر إلى ثلثك في بلدتك، لأنه كيف الجمع عندك؟ لأنك تدخلت في الكيفية. لأنه كيف الجمع بأن هشام البيلي بيدرس في دسوق صلاة العشاء، وفي بيلي صلاة العشاء، وفي مرسى مطروح صلاة العشاء؟ تقول كيف؟ مستحيل، هذا في المخلوق. فأما الخالق سبحانه وتعالى، أما الخالق فينزل في ثلث الليل الآخر، تتعبد أنت بثلث ليلك، والله عز وجل ينزل في ثلث الليل هنا، وذاك متعبد هناك، وهذا متعبد هنا، وهنا وهنا وهنا. وأما كيف الجمع فما في تعارض حتى يحتاج إلى جمع، نقول نزول يليق بالجلاله لا ندري كيفيته سبحانه وتعالى. يقول ما حكم المقامات الصوتية في قراءة القرآن مع العلم أنه لم يخل بأحكام التجويد؟ لأن المقامات ديت، وابن حجر أجاز ذلك بفتحه، ما اطلعت على كلام ابن حجر، لكن هذه المقامات الصوتية هي من التنطع في القراءة، والسلف رحمه الله تعالى قد نهوا عن هذه المقامات وتلك المحدثات. راجع كلاما طيبا للطرطوشي رحمه الله تعالى في كتاب القيم الحوادث والبدع، والطرطوشي كتاب الحوادث والبدع. ما حكم نعمة في شركة التأمينات؟ يعني إذا أراد أحد أن يؤمن على نفسه، إذا هذه الشركة يعني تبع الدولة ولا تبع الخاصة؟ خاصة ما يجوز له أن يعمل فيها، خاصة ما يجوز أن يعمل فيها. يعني إذا كانت التأمينات هذه تبع الدولة فما في إشكال، إلا إذا كان العمل بعينه في بعض الصور حرام. حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي، أنا متوقف فيه لأنه لا بد من الاطلاع على قاعدة البنك. حكم التعزية للنصارى وماذا يقال حينئذ؟ أولا فرق بين تعزية النصراني في النصراني، يعني أنت تعزي النصراني جارك جرجس مات ميخائيل تقول له يعني البقاء لله، هذه مسألة دي تكلم فيها أهل العلم وفي أخي لبناء العلمي، والصواب جوازها إذا كان إنسان يطمع في إسلامه أو كذا. وبين مسألة تعزية المسلمين في النصراني، تعزية الأمة في النصراني زي نعزي شعب مصر في موت الأنبا مش عارف إيه، فإن هذه بإجماع ما تجوز، وهذه حرام تخدش الولاء والبراء، بل قد تدخلك إلى باب لا يحمد عقباه إذا ظننت أنها مصيبة. أو يقول القائل لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بنا المصائب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وغير ذلك. يقول أم أثناء رضاعتها لولدها نامت فكنت نفس الرضيع فمات، فهل تضمن؟ إن كما ذكرنا نعم تضمن. فلمن تدفع للورثة؟ وهل يتأخذ في الورثة في قتل دية الخطأ، تأخذ هي أم لا تأخذ؟ خلاف بين أهل العلم. يقول شيخنا بعض الإخوة الغيورين على شرع لا يرون الجواز مشروع، ما يبنى خلاص بقى من باب مصر الشريعة يا أخويا، اللي غيران يمسك كتب السنة ويقرأ ويبلغها الأمة. أنت شوف الله عز وجل يتولى نشر دينه بإذن الله، ولو اجتمع أنا أقول لك شيء يطمئنك جدا، يطمئنك جدا. الأرض فيها كم مليار؟ كم؟ أيا كانت مليارات الأرض، لو مليارات الأرض إلا رجل تحارب الإسلام إلا رجل على السنة، فاعلم أنه منصور بس خلاص. ولا تزال تفضل أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ولقد بين الله لنا كيف نواجه العداء وكيف يحصل التمكين، وليس من بين ذلك مسألة واحدة هي ارتكاب معصية معاصي الله. أنت غيرتها، أنت الليبرالي يمكن يغير هوية البلد. ليه؟ لأن تغيير هوية البلد بتغيير الدين، بتغيير الشرع،
والليبرالي ما بيقدرش يغير الشارع. انت الليبرالي مسكت من افاك بقاله 70 سنة، غير فيك ايه؟ ما انت بدأني في ايام الليبرالي. انت بقى الوقت اتغيرت، بدأنك اتغيرت، بقيت انت اسخن من الليبرالي ومن العلماني. كل المسألة ان كان الليبرالي بيطبق ديمقراطية، فانت قلت له بعد اذنك مش هسيبها لك، انا بقى الديمقراطية بلحيتي. فصار الفتنة فين؟ الفتنة هنا فين؟ لما صرت انت الحاكم بها تعملت ايه؟ هو انت اديت على الليبرالي فوق دماغه وقلت له بس انا ادوس، اول ما دخلت الشعب باغلبية قلت هنا شرع الله، العجبه عجبه شعبه شعبه، واعلم ان المصريين وراءك بعواطفهم لن يخرج المصريين عليك بمظاهرات اذا كنت تقول شرع الله عز وجل، لكنك لم تفعل لانه ليس في جدولك اصلا. انت بتقرر الان ان الشرع، ان الشرع موجود، احنا نحكم بالشريعة، اهو الدستور ما فيش فيه حاجة، السيادة ما فيش اشكالية، الديمقراطية ما فيش اشكالية، الحريات ما فيش اشكالية، هتطبق شرع ايه يا ابني بقى؟ انت هتغير ليه؟ هو مش مخالف للشرع عندك، هتغيره ليه؟ لكن لما كان بيحكم بيه العلماني كان مخالف ولا لا؟ وانت تتربى على كده ولا لا؟ ايهما بقى اخف؟ عرفت؟ عمر العلماني ما يغير، انت اللي بتغير، انت اللي خايف، انت اللي بقيت تعاديني انا، انت اللي بقيت تناقشني وتحذر مني وانا بقول مفيش خروج، مفيش احزاب، وده نصوص الكتاب والسنة. العلماني ما عادانيش لو انا بقول كده، انت اللي بتعاديني، انت اللي طلعت اخذت كل راية رفعها علماني فشرعتها واسلمتها، فصارت الديمقراطية الاسلامية، الاحزاب الاسلامية، سيادة الدستور الإسلامي. لقد قال النبي وقرر سيادة الشعب منذ 1400 سنة، احنا قال انا سيد ولد آدم، وحينما قال لك السيد المنافق فدل هذا بالمفهوم على تسييد المؤمن. ماشي يا سيدنا؟ يبقى ورثها كانت مع مين؟ مع مين؟ ايوه انا عارف، انا عارف. يقول ما حكم التهرب من الضرائب؟ الضرائب اللي هي بياخدوها مكوس هذه، فهذه التهرب فما في إشكال، لكن الضرائب اللي هي عقارية مثلا، إذا كان مدينك أرض هم اللي كوكوا إياه وبياخدوا عليك الضرائب فيها ملك الدولة يعني، فلا إشكال ولا يجوز التهرب. ما حكم تعدية النساء بعضهن البعض؟ ما في إشكال، الرجال كالنساء، لكن بشرط ألا يختلط بذلك محرم. ما حكم حراسة الكنائس بأمر من الحاكم لفترة محدودة إذا علمنا بأن هناك خطأ الكنائس؟ يجوز هذا إذا رأى أنه يدرأ مفسدة كبرى، الحاكم يدرأ مفسدة كبرى بهذا فيجوز الحراسة، بس هذه الكنائس التي بنيت قبل عهد الإسلام، أما بعد عهد الإسلام ما تحرس هذه الكنائس إلا إذا اضطررت وأكرهت على ذلك. إذا أكرهت على ذلك، رجل يصلي إماما في اليمن، رجل يصلي إماما في صلاة سرية العصر ونسي أن يقرأ قرآنا بعد الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ القرآن بعد الفاتحة سنة، ولو تعمد أصلا ترك القرآن بعد الفاتحة لا شيء عليه لأنه سنة. كيف اختلاف النوايا؟
يعني هو دخل مصلى العصر وكان عليه الظهر.
أنا من نجدع في السؤال كده، ظهر وعصر ما فيش، هو بقول لك رجل نسي في صلاة سرية العصر، نسي أنه يقرأ بعد الفاتحة خلاص في الركعة الأولى، نقول له نسي أو تعمد لا إشكال. نعم. أما مسألة اختلاف النوايا أو كذا، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا بأس أن يصلي الظهر وراء من يصلي العصر. رجل يصلي إماما في صلاة جارية المغرب وبدأ قراءة الحمد لله من الفاتحة، ولكنه في نصف القراءة تذكر أنه قد نسي البسملة. الرجل ده يبدو موسوس، سيح السؤال ده، يبدو أنه موسوس. على كل القاعدة للموسوس وغير الموسوس، أما الموسوس طبعا بنقول له نسيت تكبيرة الإحرام، نسيت نفسك، ما ترجعش صلى، ما لكش دعوة، أنا بفتيك أهو، نسيت وضوء، نسيت أي حاجة، صلى ما لكش دعوة بس خلاص. أما الطبيعي النسي، كان نسيان سنة ما فيش إشكال، كان نسيان واجب وفات محله يبقى هيسجد سجدة يساه، إذا كان نسيان ركن يبقى لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي إيه؟ لابد أن يأتي به. النسيان في الصلاة مؤثر لابد أن تأتي على التفصيل ذكرناه. وبعد الصلاة لا يؤثر. فرضنا أنك أنت صليت الظهر ونسيت حاجة، لما رحت البيت قلت يا بتهيالي إنه أنا نسيت الركوع في الركعة الأولى، لا يعمل به بعد الصلاة، ما يعمل به، أنا في الصلاة مؤثر. رجل يصلي إمام وشعر أن نقطة دول مش قلت لك بيصلي إمام وشعر ان نقطة بول، ايوه هو دي بقى موارسه. اذا رجل دخل يبول فقط على فسقط على ثوب شيء، هذا سؤال تاني من البول. رجل يصلي امامه بعد الصلاة اكتشف ان ثوبه الداخلي به، ده انت بقى الموسوسين موكلينك بقى، ده انت دلوقتي امام الموسوسين. شوف يا ابني في كل ده، انا برجع عن كلامي، في كل ده ولا يهمك، خلاص كل ده ولا يهمك. يقول ماذا تنصح الأخوة بالانتخابات القادمة زي اللي فاتت؟ يقول آخر سؤال بقى، ما رأي فضلتكم في أحداث 25 القادم؟ القادم يا ابن لحنا من دعاة مظاهرات ولا من دعاة خروج، وينبغي على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا 25 يناير ولا 24، ولا ينبغي أن نخرج أبدا، وينبغي أن يترك الرئيس واخد بالك لينتج ليعمل ليفعل، ونضع أيدينا على أيديه إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز قط أنك تطلع مظاهرة، أنك تطلع تقول أنا أحيي الثورة، الثورة ماتت، إحنا نقلنا الثورة من إلى، أيا كان إن تغلب علينا الحاكم ولو كان ظليما فاسقا عربيدا فلا نسمع ونطيع، فإن قدرنا على نصحه نصحنا، وإن لم نقدر اتقينا الله سبحانه وتعالى وفعلنا ما يخصنا. أما مظاهرات، أما تطلع، أما تسوي، هذا كله إذا أنا استطعت. أنا الحاكم مؤسسات، أنا أنصح الحاكم إزاي؟ أنصح رئيس مجلس المدينة اللي عندي أن وقع حاجة في مركزي، أنا أقدر أدخله، وهذا مش الحاكم، لأن الحاكم هو ممثل في هذا. أنصح مدير مدرسة عنده معصية، أنصح مأمور المركز إلا أقدر أوصل، أنصح المدرس، أنصح إمام المسجد، كل هذا إنما سلطات متفرعة من سلطات الحاكم. مش لازم حاكم شخص، الحاكم ممكن أروح أقول له تعالى أنا مركز بيه، لا بيضيع، ما يعرفش فين مركز بيه أصلا، لكن الحاكم حط إيه؟ حط مسؤولين من قبله، لأن ما في حاكم يستطيع أن يتابع كل شيء. واحد يقول لك حاكم نقول له تعالى قدام مسجد البر بتسوق مصورة الصرف ضربة، وتقول لهم فالحاكم، لكن عندك هناك من يختص هنا فذهب إليه. فالنصح متيسر إذا علمت أن الحاكم مؤسسات. تبقى نفتخر
يعني إن شاء الله يوم الجمعة
تحصل فيها حاجة من
نحضر
أخوانا اللي أطلعنا
عشان
لابد
أروس لابد أطلع طبعا حضر يعني مثلا لو مستحم مع
متجاهلية ميتة جاهلية طبعا بين طبعا